الأقصى.
العبد لا ينسى مولاه
بصحبتنا لا تنسوا ذكر الله.
أكثر من قولك يا
الأقصى 106.7 FM. بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا نرحب بفريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو محروق، ومن الإخراج أحمد أبو سعدة، ومعكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. العديد من الفقرات في برنامج مساء ملون. في أولى فقراتنا سنكون مع الدكتور غسان وشاح، وسنتحدث كيف نقرأ التاريخ الفلسطيني. وأيضا سنكون مع فقرة مشوار والزميلة نور سليم. وفي آخر فقراتنا لهذا اليوم سنكون مع أهم الكتب الفلسطينية التي تتحدث عن تاريخ النكبة وما بعدها. طبعا مستمعينا الكرام، دائما ما كان يسعى الاحتلال أو اليهود إلى تجريد الشعب الفلسطيني من أرضه من كل السبل، عملوا طبعا على مسح التاريخ العريق لفلسطين ولشعبه، وادعوا أن علاقتهم التاريخية مع أرض فلسطين هي الأرسخ والأقدم. في هذا العهد الحديث أيضا هو انتهاك أيضا من الصهاينة للمقدسات الإسلامية الذي لم ينقطع حتى الآن، وهذا ما يعطينا طبيعة الصراع بين الحق والباطل، وهذا الباطل لا يعلو صوته ولا يؤثر إلا بضعف المسلمين وتشتتهم وأيضا تفرقهم وجهلهم بطبيعة المعركة وطبيعة المعركة أيضا في موضوع المعرفة والثقافة. لذلك حري علينا أنه إحنا نعرف أكثر عن تاريخنا الفلسطيني حتى نقدر إحنا نعمل صناعة الوعي وتأثير هذا الوعي. بعد ما نحن نعرف عن التاريخ الفلسطيني نبدأ ننشر هذا التاريخ ونثبت أحقيتنا بهذا الأرض، وهي أصلا أرضنا إلها إن فيها الأحقية، ولكن إحنا ما بنقدر نوصل قضيتنا بالطريقة الصحيحة. ما في خطاب موحد احنا بنقدر نتكلم فيه. للأسف للأسف الشديد الاحتلال وجد لغة موحدة وخطاب موحد. في عام 2009 اكتشفوا بعض الناس انه إلهم زي بروتوكول زي ملف صغير الأسئلة والأجوبة، يعني شو بنسأل لهم وشو الإجابة لازم ينحكى، وهذا كان عندهم دبلوماسية شعبية. هذا لحتى الآن مش موجود عندنا في فلسطين، ما في خطاب موحد نتكلم فيه عن قضيتنا الفلسطينية بشكل آخر لآخر للعالم الغربي أو للعالم العربي أيضا. لعل أهم هاي الأمور هي نصرة القضية الفلسطينية ومعرفة إنه إحنا لازم ننصرها بأقل الأمور اللي ممكن إحنا ندعمها في بعضها، ندعم في قضية فلسطين. وأهم من أهم الأمور هاي هو دور البيت والأسرة، بداية بتلقين الأمهات وربات البيوت أطفالهم حب الله ورسوله وحب الأقصى وإن هاي فلسطين هي قضية الأمة، وتدريبهم على الصبر والاحتمال من خلال الكتب، من خلال الشعر، من خلال الأناشيد، أو من خلال حتى أنك أنت تبدأ تفسر لهم آيات سورة الإسراء. وأيضا مقاطعة الشركات والسلع التي تدعم أو تدعم الكيان الصهيوني، وإحنا يعني هاي من أهم النقاط اللي لازم نهتم فيها، انه احنا نبتعد تماما عن المنتجات الصهيونيه. شو الفايده منها؟ في منتجات تانية، في منتجات محليه، مش ضروري زي ما قلت مره الشمانه عشان يزبط التشيز كيك بشمانه اسرائيلي، في شمانه وطني وكويس ويحمل جوده عاليه. ان هاي الاحتياجات كمان اللي احنا بنستخدمها منهم مش اساسيه، وضروري ان احنا نساعد الانتاج المحلي انه يرتفع والاقتصاد الوطني. اهتمام بلعب الأطفال وخاصة لعبة الأقصى، ممكن أنك أنت تعمل لعبة للأطفال في الأقصى، أنك تعمل أوراق وكرتون مقوى بموضوع أنك أنت تعمل قبة الصخرة، الجامع القبلي، السلسلة، كنيسة القيامة، تفهمهم أنه هاي القبة الصخرة هي جزء من المسجد الأقصى ومش هو المسجد الأساسي، ونذكر الأطفال بفضل المسجد الأقصى المبارك من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وأيضا أهم حاجة الإلمام بالمعلومات الموثقة والمركزة حول القضية الفلسطينية مع تطوير قدرات أولادنا على المحاور والمناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن، والاجتهاد في حضور الندوات والفعاليات وتسجيل موجز لما يدور كله وعرضه وتداوله. ولكن كيف هاي كل الأمور بتصير غير من معرفة وقراءة التاريخ بشكل جيد؟ معنا اليوم عميد كلية التاريخ والدكتور غسان وشاح. السلام عليكم دكتور غسان.
ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟
الله يرضى عنك، الله يبارك فيك.
دكتور، أنت تعلم في خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة والأحداث التي حدثت في حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى، أصبح الكثير يهتم بقراءة التاريخ الفلسطيني، ولكن هذا الأمر يشوبه بعض من النقص، يعني عدم معرفة الرواية الصحيحة والالتجاء لبعض المصادر الصحيحة في التاريخ فلسطين. ولكن بداية نريد أن نعرف أهمية قراءة قراءة التاريخ الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أنا أتقدم لكم بالتحية على هذا الموضوع المهم حقيقة، وأنا أقول لكم بصراحة أنتم وضعتم أيديكم على الوجع، فأن تطرقوا هذا الموضوع هو شيء ممتاز وخطوة في الاتجاه الصحيح. لماذا؟ لأن دراسة التاريخ هي مهمة جدا في أي مجتمع من المجتمعات، لكن في الحالة الفلسطينية دراسة التاريخ تتضاعف في الأهمية، لأن التاريخ يعتبر في الحالة الفلسطينية هو سلاح أيديولوجي، لم يعد دراسة وثقافة بل هو سلاح أيديولوجي. لماذا؟ لأن كما أننا نشاهد ونرى أن هناك معركة دائرة بين الفلسطينيين وبين الصهاينة بالسلاح، اشتباك عسكري، هناك معركة أخرى لا تقل ضراوة عن هذه المعركة، هي المعركة التاريخية، هي معركة الرواية، هي معركة الحق الفلسطيني. فبالتالي دراسة التاريخ هي غاية في الأهمية. وأنا يعني أنقل لكم ما قاله ديفيد بن غوريون في مذكراته، قال ذات مرة: إن أهون علي أن أرى الفلسطيني طيارا من أن أراه مؤرخا أو عالم آثار. ولو تأملنا جيدا ستجد أن التخصص الوحيد في الكيان الصهيوني الذي يمنع دخول فلسطينيي عام 48، هذا التخصص ليس الطب ولا الهندسة، هو التاريخ، لأن هناك جبهة أخرى، معركة أخرى ملتحمة بيننا وبينهم، هي المعركة التاريخية، هي معركة الرواية والحق الفلسطيني. لذلك لا نستغرب إن 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 وجدنا أن نصف القرآن الكريم تاريخ، الله سبحانه وتعالى اهتم، لأن الأسلوب التاريخي هو أقوى وأجدر الأساليب في بناء الأجيال وفي النهضة وبناء الحضارات. فالأسلوب التاريخي هو أسلوب شحن القرآن شحنا في هذا الأسلوب، والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو أعلم بالبشر، فبالتالي هو الصانع للبشر، هو الخالق للبشر، ويعلم هذا الإنسان ما هي الأساليب الأجدر معه والتي توصله للرفعة. فبالتالي دراسة التاريخ هي شيء مهم جدا لنا كفلسطينيين. ولو تأملنا ستجد أن الصهاينة الآن يركزوا على الناحية التاريخية، هم يحاولوا أن يركبوا لهم تاريخ، يحاولوا أن يوجدوا لهم قصص تاريخية يربطوها بالتوراة. لماذا؟ لأن مبرر قيام الكيان الصهيوني على أرضنا هم يبرروا احتلال أرضنا واحتلال القدس واحتلال مقدساتنا وإخراجنا من بيوتنا، هم يبرروا ذلك أن لهم حق في هذه الأرض.
صحيح.
هم يقولوا أن هذه الأرض هي أرض الميعاد، هذه الأرض لنا منذ آلاف السنين. الآن هم لكي يثبتوا ذلك هم يلجأوا لتزوير التاريخ، يلجأوا لتزوير القطع الأثرية، هم يقوموا بالنبش، هم يقوموا بالأحافير والأنفاق تحت مدينة القدس والمسجد الأقصى، لكنهم لحتى اللحظة لم ينجحوا ولم يجدوا مطلقا أي قطعة أثرية، حتى لو كانت بحجم نصف كف اليد تدلل أن للصهاينة ذرة تراب.
صحيح.
على أرض فلسطين.
ولكن دكتور،
هم مغتصبون غزاة.
ولكن دكتور غسان يعني نواجه حاليا ضعف في معرفة التاريخ الفلسطيني خاصة في الجيل الجديد والجيل اللي كان قبلنا. شو الأسباب يعني لما أنت توجه حدا تيجي تتكلم معه أو تجيب يعني أي شخص إنه تعال احكي لي عن تاريخك، فهو ما بيقدر يقدر يعرف عن التاريخ بشكل صحيح.
أنا سأضرب لك مثالا.
نعم.
لو جلبنا مجموعة من الأشخاص فلسطينيين من غزة، مجموعة عينة ولتكن طلبة جامعات، طلبة وطالبات، هؤلاء جلبناهم كعينة وهؤلاء هم أصحاب الحق، هم من غزة المحاصرة الذين يواجهوا الحروب والاعتداءات الصهيونية، وجلبنا أنا أقول ذلك جدلا، وجلبنا مجموعة من الصهاينة عينة أخرى من الطلبة في جامعاتهم، وقمنا بعقد مناظرة ولتكن على الفيديو كونفرنس مثلا في موضوع هل للصهاينة حق تاريخي وديني في القدس وفلسطين. أنا سؤالي أريد من كل شاب وشابة من كل المثقفين أن يتخيل نفسه في هذه المناظرة ويسأل نفسه هذا السؤال، هل تستطيع أن تفند؟ هل تستطيع أن ترد؟ هل تستطيع أن تناظر؟ هل تستطيع أن تدافع؟ هل تستطيع أن تثبت أن الصهاينة ليس لهم حق تاريخي وديني في القدس وفلسطين؟ فالإجابة عند كل شاب وشابة من أبناء شعبنا الفلسطيني. طبعا كثير من الناس لا يستطيع. لماذا؟ لأن التاريخ، لأن دراسة التاريخ هي دراسة همشت في المناهج في الثقافة الفلسطينية، همشت وبعملية وكأنها مبرمجة. الآن لو تأملنا أي مدرسة من المدارس، كم في المناهج المدرسية يدرس عن التاريخ، وإن كان يدرس حصة واحدة في الأسبوع، ما هو المنهج الذي يدرسه؟ كل الكرة الأرضية، كل مناهج الأمم، 90% من التركيز هو على تاريخ البلد، على تاريخ البلد وحضارة البلد الذي يسكن فيه الشخص. الآن نحن كثير منا تأسسنا على التاريخ الفرعوني.
صحيح.
والتاريخ تواريخ أخرى وليس لنا علاقة فيها من قريب ولا من بعيد، كل ذلك على حساب تاريخ القضية الفلسطينية، تاريخ القضية الفلسطينية، خصوصا أننا نحن أصحاب قضية، نحن الثورة ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني، المفترض كل التركيز على القضية الفلسطينية، وننشئ جيل واعي مثقف يستطيع أن يناظر، يستطيع أن يفند، يستطيع أن يتحدث في القضية الفلسطينية بكل قوة وبكل جدارة، لأن هذه القضية التي نبذل من أجلها المعد والأرواح ونخوض المعارك والاشتباكات العسكرية. فبالتالي أول نقطة، نحن بحاجة إلى تعديل المناهج. ثاني نقطة، نحن بحاجة إلى إعداد لجان متخصصة مؤهلة تعد خطط متكاملة كيف ننهض بالثقافة التاريخية عند جميع أبناء الشعب الفلسطيني. لماذا؟ لأنه أنت من خلال التاريخ أنت تقدم للأجيال نماذج للانتصارات الشعب الفلسطيني، للانتصارات الأمة العربية والإسلامية. أقول لك ممكن أن تقدم لهم نماذج لانتصارات الأمم التي استطاعت أن تحرر أرضها وتقرر مصيرها، تستطيع.
نعم.
يعني أنت تستطيع أن تقدم نموذج الثورة الجزائرية، تقدم نموذج ثورة فيتنام، وكم قدموا من ملايين الشهداء سواء الجزائر ولا فيتنام. فبالتالي الشعب الفلسطيني هو يسير في الاتجاه الصحيح. تقول انت يعني انت تتحدث مع الحاضنة الشعبية باللغة التي تفهمها. نحن ليس بدعا من التاريخ الانساني، هكذا هي لغة التاريخ. الامم لا تحرر ارضها ومقدساتها الا بالثورة، الا بتقديم الشهداء والاشلاء، الا بتقديم الدماء من اجل الكرامة.
والبعض يا دكتور غسان بيعتبرها هزيمة، انه احنا الخسائر البشرية، بتقول لك لا هي هزيمة، احنا راح منا بيوتنا وراح منا ناسنا واحنا انهزمنا، مين حكى ان احنا انتصرنا؟ البعض يعتقد ان الانتصار هو بقلة الخسائر البشرية.
هذا المفهوم قاصر اولا، وهذه يعني عبارات يعني عفوا وثقافة الهزيمة التي يحاول الاحتلال الصهيوني نشرها لتتخلل بين صفوف الشعب الفلسطيني. لا يوجد على الإطلاق، أنا أتحدى أن تعطوني شعبا واحدا في التاريخ الإنساني، شعبا واحدا استطاع أن يحرر أرضه دون أن يقدم آلاف بل عشرات. الجزائر 7 مليون شهيد وليس مليون شهيد كما يقال. المليون ونص شهيد هذه في الثورة الأخيرة، في آخر ثورة. الفيتنام تقريبا من 7 إلى 5 مليون قتيل قتلوا على يد القوات الأمريكية وهم يدافعوا عن أرضهم. نموذج طالبان، كم صمدت طالبان الآن، كم صمدت في النهاية؟ خضع الأمريكان لشروط الشعب الفيتنامي ولطالبان، والآن تعاملوا وعقدوا اتفاقيات. صحيح. اتفاقيات هكذا هم الآن. المحتل دائما، المحتل هو يريد دائما في التاريخ، هو يريد أن يرهب صاحب الحق، هو أن يريد أن يرهب صاحب الحق، أن يرهب الذين يلتفوا حول المقاومة. هو هدفه أن يرهب الذين يلتفوا حول المقاومة، الحاضنة الشعبية التي تحيط بالمقاومة، فبالتالي تنفض على المقاومة فيستطيع أن يتفرد في المقاومة، في مقاومة أصحاب الحق. هذا هو ديدا كل احتلال. يعني لا نبعد كثيرا، نريد ألا نبتعد كثيرا.
نعم.
فلسطين قبل ذلك في التاريخ تم احتلالها في عام 1999 ميلادي، 492 هجري، على يد الصليبيون. احتلوا فلسطين قرابة 90 عاما. السؤال كيف تم تحرير فلسطين؟ أنا أعطيكم نموذج. عشرات المعارك، عشرات وليس معركة. لا يوجد في التاريخ انتصار من معركة واحدة. الانتصارات تراكمية، وأنا أشبهها دائما كإنسان يحمل فأسا كبيرا ونطلب منه أن يقوم بتحطيم جدار، فيضرب الضربة الأولى يهتز الجدار، الضربة الثانية يفتح صغرى فتحة صغيرة، ثم كذا، والضربة الأخيرة تكون ينهار الجدار بالكامل. وهكذا هي الانتصارات، هي تراكمية الانتصارات. على أي حال، عشرات المعارك خاض الشعب الفلسطيني. أقول لكم في النهاية كانت معركة حطين التي كان نخبة الجيش الإسلامي بقيادة القائد الأجنبي وليس عربي، أجنبي مسلم، هو صلاح الدين كردي، ونخبة الجيش الكوماندوز باللغة الحديثة، الكوماندوز للجيش كان فلسطينيين وكان جزء منهم من غزة، واستطاعوا أن ينتصروا ويدخلوا مدينة القدس. وهكذا، وهذا يذكرنا، هذا التاريخ والسياق التاريخي يذكرنا بالضبط ما يسير عليه الشعب الفلسطيني الآن في هذه المراحل. بالفعل احتلت فلسطين، كانت الأمة غارقة. احتلت واستفرد الكيان الصهيوني وأوروبا وبريطانيا، استفردوا في الشعب الفلسطيني واغتصبوا أرضنا وسلموها للصهاينة بالقوة تحت النار، هجرونا من أرضنا، استفردوا فينا. على أي حال، الشعب الفلسطيني الآن بدأ ينهض من الكبوة، وبدأ يؤسس جيل جديد، جيل مثقف، جيل واعي، جيل قوي، جيل متمرس على المقاومة، جيل يعرف من أين تؤكل الكتف. حتى وصلنا إلى هذه السنوات الأخيرة، منذ 10 سنوات والآن.
نعم.
الأمور بدأت تختلف، وبدأت تميل الكفة وترجع لصالح الثورة الفلسطينية وصالح الشعب الفلسطيني. الآن كل عدة أعوام يكون هناك اشتباك عسكري ويكون ويستطيع الفلسطيني أن يهز الجدار وأن يضرب ضربة قوية في الجدار تؤثر على هذا الجدار وتختزل من عمر الجدار. الآن أنا أقول لكل أبناء شعبنا الفلسطيني كما حدث في حطين سيحدث بإذن الله في قادم الأيام بإذن الله، ويستطيع شعبنا الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني أن يدخلوا القدس ويطيحوا بهذا الجدار.
ولكن دكتور غسان، بما أنه إحنا يعني كل مرة قاعدين مندق هالجدار ومندق هالاحتلال، كيف ممكن إحنا كشباب، يعني المقاومة المسلحة لها دورها والمقاومة الصحية أيضا لها دورها، نحن الشباب وأبناؤنا ما دورنا فعليا في نصرة القضية الفلسطينية ونشر الوعي؟
نعم، كلام جميل وأشكرك على هذا السؤال. أولا كل إنسان فلسطيني، كل شاب، كل فتاة له دور، له دور. وأقول لك، أضرب لك مثالا، انتصار سيف القدس الأخير للشعب الفلسطيني، هذا الانتصار لا غبار عليه بالمناسبة، يعني لا يستطيع أحد أن يجادل فيه، لا غبار عليه، واضح كوضوح الشمس. هذا الانتصار لو سألنا سؤال، من صنع هذا الانتصار، من صانع هذا الانتصار؟ أنا أقول لكم بعد المقاومة وبعد الذين يشتبكوا بالسلاح، أنا أقول كل شاب فلسطيني استخدم السوشيال ميديا ورفع مظلومية الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العالمي، هو شريك في الانتصار. كل فتاة فلسطينية، كل فتاة تجيد اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، قامت برفع صورة بلغة أجنبية إلى الرأي العام على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، كل هذه المكونات الاجتماعية، واستطاعت أن تقدم المظلومية في الشعب الفلسطيني ورواية الشعب الفلسطيني للرأي العام العالمي باللغة التي يفهمها، بلغة الإنسانيات، بلغة عندما نحن يعني منذ عشرات السنين يقتل أطفالنا وتقتل نساؤنا وتهدم بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا، لم نعر لذلك اهتمام كبير، لم نستطع أن نسوق ذلك جيدا إلى الرأي العام العالمي. الآن في هذه المعركة كل هؤلاء هم شركاء في الانتصار. كل من كتب كلمة على السوشيال ميديا وثبت أبناء شعبه وثبت الجبهة الداخلية لأبناء شعبنا هو شريك. الذين يجيدوا اللغات الأجنبية هم شركاء. الذين يجيدوا نقل الصورة الذين يجيدوا صناعة الأفلام القصيرة وهكذا هم شركاء في هذا الانتصار. كل منا يستطيع أن يخدم القضية الفلسطينية أولا بأن يكون أنموذجا للشاب، للفتاة الفلسطينية صاحبة القضية، المسلوب أرضها، المسلوب مقدساتنا، والتي تدنس من قبل أخس أمة في التاريخ الإنساني وأجبن أمة في التاريخ الإنساني. أن نكون أنموذج في الأخلاق، في التمسك بالدين، في التمسك بالقيم، بقيم الشعب الفلسطيني. ثانيا أن نزيد من ثقافتنا في قضيتنا في هذه القضية، ونحافظ على تماسك مجتمعاتنا، نحافظ على تماسك بيوتنا، نحافظ على اختراق المخابرات الصهيونية لبيوتنا ولأبنائنا ولفتياتنا وهكذا. ثالثا نستطيع أن نقدم لمجتمعنا أن نقوم بعمليات تثقيف تطوعية، تثقيف للأطفال، تثقيف لطلاب المدارس. من المتخصص في التاريخ يستطيع أن يثقف الجيل الكبير. نستطيع أن نقدم دروس ونماذج معينة مشرفة من التاريخ الفلسطيني، قصص للشهداء، قصص للانتصارات، قصص حكاية انتصار مثلا في المساجد، في على السوشيال ميديا، في كل مكان، من أجل رفع المعنويات. بالمناسبة 98% من الانتصارات في التاريخ الإنساني هي معنويات. هي معنويات، وهناك قانون في التاريخ يقول الحسم الثقافي لا يقل أهمية عن الحسم العسكري. يجب أن ننتصر ونحسم ثقافيا مع هذا المعتدي الآثم الصهيوني. فبالتالي يأتي بعد ذلك كما يقول العلماء والمؤرخون، يأتي الانتصار والحسم العسكري هو نتيجة طبيعية للحسم الثقافي. فبالتالي نستطيع، من يجيد على السوشيال ميديا يستطيع أن يقدموا شيء لأبناء شعبهم، لأبناء شعب يقدموا شيء سلاسل، يقدموا مواعد، يقدموا أفكار، يقدموا عن شخصيات، أي شيء كل إنسان يستطيع أن يعمل. وأنا أقول وأوجه كلامي لكل شبابنا وكل فتياتنا، الساحة واسعة جدا وتتسع للجميع. العمل من أجل فلسطين، فلسطين هي أكبر من الأحزاب، القدس هي أكبر من الأحزاب، أقول لكم هي أكبر من فلسطين، القدس هي أكبر من الأمة العربية، القدس هي لكل الأمة الإنسانية، القدس هي أقدس مقدسات العالم الإسلامي، وهي جزء من القضية من العقيدة الإسلامية. فبالتالي لا تلتفتوا مطلقا للحزبية وتتقوقعوا بحجة الحزبية، اطلقوا العنان لأنفسكم من أجل فلسطين ومن أجل نصرة مدينة القدس ومن أجل نصرة أقدس مقدساتنا، وستجد أن الساحة واسعة جدا. وبالتالي أبناء شعبنا، بالمناسبة أبناء شعبنا يقدروا، أبناء شعبنا يقدروا من يلاحظ ويشاهد أنه يخدم القضية الفلسطينية بكل إخلاص، ستجد أن الشعب الفلسطيني يرفعه على الأعناق، وعلى الأعناق فورا، يرفعوه فوق الرؤوس فورا. وهناك شبان صغار وفتيات صغار الآن على السوشيال ميديا الآن بالملايين متابعين لهم. لماذا؟ لأن أبناء شعبنا شعروا أنهم مخلصين وأنهم يقدموا من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل، وبعضهم يعمل في مجال التكافل الاجتماعي، لكن شعبنا الفلسطيني رفع من قدره وأصبح شخصية عامة وشخصية كبيرة جدا على مستوى فلسطين.
صراحة كان نفسنا أنه يكون اللقاء أطول من هيك. شكرا جزيلا لك الدكتور غسان وشاح، المؤرخ الفلسطيني والأكاديمي في وأستاذ التاريخ والحضارة وحقوق الإنسان.
هبوا الفلسطينية لجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية. هبوا الفلسطينية لجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية. دلعن دلعن دلعونا ونجد الجل، نفت ترابك وطننا ونهز
حرية. عدنا إليكم مستمعينا الكرام، ونذهب معكم إلى فقرة نور أسليم وفقرة مشوار.
مشوار اليوم راح ناخدكم فيه على مكان كله ألم لكن بتحس فيه بمعنى العز، مكان كله دمار لكن عن جد بتتعلم منه الإصرار. في مشوار اليوم راح نزور مكان صار اللي عايشين فيه قادرين يهددوا بأعلى صوتهم، يقولوا القصف بالقصف. لكن اسمع، القصيف الإسرائيلي مش طيب ولا حنون، وما بيقوم هيك إلا واحد مجنون، كل اللي فيها برجين وحارس وهيهن راحوا. افهموني صح، مش بقلل من قدرها العالي، لكن كلها على بعضها قطعة مقتطعة من الساحل ممشوك سلقوام، طولها 41 كيلومتر، مش ناصحة ولا رفيعة. عرضها بيبدأ من 5 بوصل ل 15 كيلومتر. أكبر مدنها غزة واللي تسمت على اسمها صحيح هي المتطورة بين خواتها الأربعة رفح وخان يونس والوسطى والشمال، لكن يعيني أبراجها محدودة، شوارعها معدودة، محاصرة من سنين، محاوطها الوجع والأنين. يعني باختصار كتاب حياتها يا عين، الفرح في سطرين والباقي كله عذاب. لو بدنا نقارنها مع غيرها بنصنفها من مدن العالم الخمستعش، يعني لمساحة لبنيان، حتى ما فيها بورصة بس بتشوفها في برنامج أسواق المال. مطار ممنوع، المينا حرام، فيها 3 معابر، 2 تحت الاحتلال والثالث مفتاحه مع مصر. اتعودت على الطعن والخذلان من القريب والبعيد، ومع هيك أشهد بالله يا بني عملت اللي ما حد عمله. يعني باختصار أدبت اللي عاملين فيها إنهم كبار وما انحنت إلا للأحرار. استنى شوية علي كمان، قلبت الميزان عفلان وعلان، واللي كان يقول عنها عبثية هلقيت صارت مضرب للشجعان. آخ يا غزة، آخ يا غزة، شو سويت فينا؟ جددت الأمل وركعت الهمل وعليت أسامينا. يا رب تكون انبسطوا معانا في مشوار اليوم، ومنلكاكم في مشاوير كثيرة وجديدة في الأيام الجاية.
نشكر الزميلة نور سليم على فقرتها عن غزة. نروح مستمعينا الكرام لفقرة مهمة ونحكي فيها، هي موضوع أهم الكتب الفلسطينية التي يمكن الاستفادة منها ومعرفة التاريخ النكبة وما بعد أيضا الانتداب الفلسطيني ثم النكبة وماذا حدث بعد ذلك. طبعا الثقافة هي مكمن الاشتباك في ظل وجود احتلال، يستغل الرواية لترسيخ وجود الاحتلال والاستيطاني. وكما يقول الشاعر محمود درويش، من يكتب الرواية يرث أرضها. ومن هنا كتب الكثير عن فلسطين من باب تأريخ الأحداث عبر الزمان بدءا من الانتداب وصولا لليوم. ضروري نتعرف عن هاي الكتب وبعض الكتب التي أريد أن أتحدث معكم بها. الكتب النكبة الفلسطينية والفردوس المفقود. يأتي أهمية كتاب النكبة الفلسطينية والفردوس المفقود للمؤرخ عارف العارف بأنه وثق المرحلة التي سبقت وتلت النكبة، مستندا في ذلك إلى معايشته الشخصية لأحداثها، حيث قام بتدوين كل الأحداث التي كان يراها بصورة يومية خلال النكبة. فيعتبر هذا الكتاب بأنه مرجع مفصل للمعارك التي كانت تجري بين القوات الصهيونية وجيوش الإنقاذ العربية، التي أكد العارف أن فشلها جاء نتيجة سوء التقديرات السياسية للحكومات العربية أنذاك وعدم مدها بما كانت تحتاجه عسكريا. ويشار إلى أن العارف قام برصد الأماكن والأسماء والأرقام والإحصائيات، وكذلك قام بتوثيق أسماء بعض المتطوعين في جيوش الإنقاذ. وقال العارف في تقديمه للكتاب، من واجبنا أن ندون الحوادث التي حدثت كما حدثت وأن نذكرها كما هي قبل أن ينسج الظهر عليها خيوط النسيان. كي لا ننسى قرى فلسطينية التي دمرتها إسرائيل سنة 48 وأسماء الشهداء. يعتبر هذا الكتاب مرجع وأساس لمعرفة الأعمال الصهيونية وعمليات التطهير العرقي، لأن المؤلف وليد الخالدي قدم توصيف دقيق ل 418 قرية فلسطينية قام الاحتلال بتدميرها وتهجير سكانها. يقول الخالدي أن عدد القرى التي نجت من التدمير لا تتجاوز عشرات القرى، بينما تعرضت البقية منها إلى تدمير تام نزح منهم ما يقارب 390 ألف إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة. هذا الكتاب أيضا يتميز بقيام الخالدي بتدوين لأسماء 59 شهيد وجريح استشهدوا دفاع عن قراهم. صراحة آخر كتاب هذا ما زلت أقرأ فيه، وهو من الكتب صراحة المفضلة لدي، هو كتاب الكفاح المسلح والبحث عن دولة الحركة الوطنية الفلسطينية من عام 1949 لعام 1993. ويتناول مؤلف هذا الكتاب يزيد صايغ تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة من قيام دولة الاحتلال المزعومة سنة 1948 حتى توقيع اتفاق أوسلو 1993. ووصف جامعة أكسفورد هذا الكتاب إنه الأهم في مجاله، لأنه يقدم تحليل وتفصيل دقيق جدا من الأرشيفات الخاصة بياسر عرفات وكذلك بمنظمة التحرير الفلسطينية ومقابلات مع أكثر من 400 سياسي وعسكري فلسطيني. يؤكد الكتاب على أهمية وجود الكفاح المسلح من خلال إظهار دوره في إعادة الشخصية والهوية الوطنية الفلسطينية وتقديم تصور جيد للفلسطيني. وصراحة يعني للأسف بعد اتفاقية أوسلو ما صار بعد هيك كفاح مسلح لهي المنظمة، ويفضل إعادة ترتيبها، وهي أصلا يعني هاي شرط إنه يعني إنه يعاد يعني ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية بما يتناسب مع موضوع الكفاح المسلح. بنصحكم بقراءة هاي الكتب لأنكم هتاخدوا منها كتير معلومات مفيدة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون. نشكر الدكتور غسان وشاح المؤرخ وأستاذ الحضارات والتاريخ الفلسطيني وحقوق الإنسان، وأيضا أشكر زميلتي نور إسليم على فقرتها مشوار، ونشكر فريق العمل هذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو محروق ومن الإخراج أحمد أبو سعدة، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs